بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ما زال بحثنا متواصلا في الاستدراك على البحث في قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه التي تطرقنا إليها في سياق البحث عن حكم بيع المصحف على الكافر، وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه الرواية المرسلة النبوية ضعفها بعض الفقهاء، وأن هذه القاعدة هذه الرواية قد عمل بها الأصحاب عبر أجيال الفقه حتى وصولا إلى ما بعد زمان العلامة الحلي، وأن ذلك مضافا إلى قرائن أخرى ليست بتلك المثابة والأهمية لكنها تساهم في تعضيد الوثوق بالرواية، يجعل الناظر الباحث فيها يثق بصدورها. قد تقدم تفصيل ذلك. ثم لاحظنا أن السيد الأستاذ دام ظله توقف في تلك الأدلة وذكر وجهين يمنعان من الأخذ بهذه القاعدة والعمل بهذا النبوي. الأول هو يرتبط بأصل تقييم عمل القدماء اللي كان خلاصته أن القدماء في رغم دورهم العظيم في حفظ الدين والدفاع عنه إلا أن بعض استدلالاتهم خصوصا في بعض الأمور التي هي مناسبة للارتكازات و معروفة في عند الناس عموما قد لا تكون موفقة، وقد ضرب على ذلك بعض الأمثلة أشرنا إليها سابقا، منها قضية أن الله سبحانه وتعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأيضا الإشكالية الأخرى التي ترتبط بالحديث التي تنطلق من أن راوي الحديث غير معروف، كي يمكن التوثق من أنه قد نقل كل ما له دخل في فهم الحديث ومعرفة المراد منه، لأن ربما الحديث مبتور مقطوع ليس فيه القرائن المطلوب يعني بيانها لو كان الراوي مؤتمنا وموثوقا. تقدم الحديث مفصلا في هاتين النقطتين. تعليقا على ذلك، قد يمكن القول بأن ما ذكره أولا قابل للمناقشة، والحمد لله تنبه بعض الأخوة الكرام إلى بعض ما قلناه. ما ذكره أولا قابل للمناقشة لأن عمل الأصحاب المعروفين بالتثبت والحذرين جدا من التأثر بالعامة الذين رووا في جوامعهم الحديثية الروايات التالية عن أهل البيت صلوات الله عليهم التي تؤكد على ضرورة التثبت وخطورة التسامح والاندفاع والأخذ بالمرتكزات العامة أو التأثر بالآخرين، التأثر بما يروى مثلا ما يشيع في أوساط العامة وفقهائهم مما لا يمكن لا ينعقد القلب على أنهم يتجاهلون فيه هذه النكات والخصوصيات. فنلاحظ بعض النصوص التي رواها الأصحاب، ونشوف أن الفقيه الذي هو بمسمع ومشهد من هذه الروايات هل يعقل أن يأخذ حديثا متأثرا مثلا بالجو العام اللي هو مصحوب بشيء من الارتكاز وهو معروف ومروي في أوساطه؟ معقول أن الفقهاء يكونون بهذا الشكل مع أنه توجد لديهم هذه المنارات من آل محمد صلوات الله عليهم التي تؤكد عليهم ضرورة التثبت والحذر وعدم الانسياق مع العامة والانسياق مع الاستحسانات والمرتكزات؟ فمثلا نقرأ على سبيل المثال فقط لنشير إلى هذا المرتكز العام، مثلا الرواية التي رواها الكليني رحمه الله، قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، سند الرواية رفيع، الكليني محمد بن يحيى أحمد بن محمد عن ابن أبي عمر عن هشام بن سالم من الأعظم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما حضرت أبي عليه السلام الوفاة قال يا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا، قلت جعلت فداك، والله لأدعنهم والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدا، يعني ما يحتاج الآخرين ظاهر منعته، فلا يسأل أحدا، مو يعني كل واحد منعته يصير فقيه، يعني لا يسأل أحدا من هؤلاء، هذا ظاهرا كان أكو حالة من التأثر في أوساط يعني أتباع أهل البيت بفقهاء الآخرين وأراهم، فقهاء المدينة هكذا قالوا كذا والتابعين وإلى آخر فترة الإمام الباقر، بعد هذا تبلورت الخصوصية والمنهجية عند أصحاب الإمام الصادق، بعد صار يعرفون أنه من أين يأخذوا معالم، من أين يأخذون معالم دينهم. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية، الكليني أيضا رحمه الله يروي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن الطيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها قال له كف واسكت، ثم قال لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى. نعم لا بس أحسنت. المهم هذه الرواية أيضا تدل على ماذا؟ تدل على أنه الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يؤكدون على لزوم التثبت والرجوع لأهل البيت صلوات الله عليهم وعدم الاندفاع مع الآخرين، فمع وجود هذه الأمور الواضحة عند فقهائنا والتي حفلت بها جوامعهم الحديثية الراوية عن أهل البيت، من غير المعقول أنهم يقعوا تحت تأثير الاستحسانات والمرتكزات العامة ويأخذون من العامة. أيضا عندنا رواية أخرى في تحف العقول اللي هو طبعا مرسل ولكن هو يشهد بصحة ما فيه يعني أحاديثا تقريبا، أو يقول ما رواه الثقات عن الأئمة الهداة، يعني هيك هو تعبيرا. المهم نحن ما نريد نقول حجة أو مو حجة، بحثنا المطلب سابقا، لكن بالنتيجة تحف العقول هو من أقدم الكتب وأنفسها. الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة، وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو مبتدعين، إنما يتقبل الله من المتقين. يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. هذه واحدة مثل اللافتة التي لا تقبل التأويل والتخصيص، لا تأخذ إنها عنا تكون منا. فبعد ما نقدر نتقبل أنه أصحابنا الشيخ الطوسي وابن إدريس وما أدري ابن البراج والحلبي وأمثالهم، هؤلاء كلهم وقعوا في هذا التسامح بالنسبة إلى هذا الحديث. ليش؟ لأن هذا الحديث، هذه الأحاديث هي بالنسبة لهم هي أصلا تحدد طريقهم ومنهجهم. وغير ذلك من عشرات الأحاديث التي رواها في الوسائل في باب حبذا هذه الأبواب لابد أن الطلبة يراجعها مرات، لأن هي تمثل بالنسبة لها أيضا يعني منطلقات للبحث ومصوبات وموجهات يعني لبحث. في باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين، يعني صحيح نحسب أن هذا أمر اعتقادي واضح، مجرد هذه أوامر إرشادية، صحيح هو في الجملة هو اعتقادي، هذا يعتبر بعد من الضروريات رجوب الرجوع إلى الأئمة، بعد من ضروريات الدين ما بإشكال، ولكن في نفس الوقت بيان التفاصيل والنكات والجهات هذا إلى أثر كبير في تصويب حركة الفقيه، هذا مفيد أن على أي حال، لكن هو أيضا في نفس الوقت يكشف لنا عن المنهج العام لدى فقهاء أهل البيت، فقهاء شيعة أهل البيت في استنباطهم. وأيضا باب عدم جواز تقليد غير المعصوم وغير ذلك الأمر الذي لا يظن بالعادي من أصحابنا أن يتسامح فيه ويرتكب خلافه ويتأثر بمشهور العامة، لأن هذه الرواية مروية بالبخاري وغيرها من كتب العامة إذن تأثروا بها، وهي ملائمة للارتكاز العام، يعني شنو استحسان صار ملائمة للارتكاز، إيش صار استحسان يعني وما أشبه ذلك. هذا الأمر لا يظن بالعادي من أصحابنا أن يتسامح فيه ويرتكب خلافه ويتأثر بمشهور العامة لا عن هدى، مرة يتأثر بمعنى أنه هو يشوف هذا الحديث من المتواترات بين المسلمين، فواضح عنده أن هذا الحديث ثابت لا بأس، مثل ما تروى بعض القضايا في كتب التاريخ أنا وياكم نقبلها لأنه مروية بشكل واسع بحيث ما تقبل اشتباه، ما تقبل غلط، بعد ما تقبل أن نحمل أنه هذا غلط، مع أنه كتب التاريخ هي مراسيل ورواتها في كثير من الأحيان مو موثوقين، وهم أهمات في كثير من الأحيان متأثرين بالسلطان، لكن احنا عادة نلتفت اذا كان هناك دوافع، اذا كان هناك مقتضيات كذا، في امثال هذه الامور نتوقف، اذا ما شفنا مبرر للوضع نقبل. من يكثر الخبر، من يكثر تداول الخبر، يبدو ان اصحابنا كان هذا الخبر في عصورهم من الاخبار الواضحة التي لا يتسرب اليها الشك، ما يتوقفون عنها. وانتوا لاحظتوا ان بعضهم كان أصلا هو في صدد نقد الاستدلال بالخبر من حيث دلالته، يعني هو لم يقبل النتيجة، فهو ليس بصدد تكديس الأدلة كما هو في بعض الأحيان يصير تسامح، وفي مثل هذا المورد لو كان في الخبر أي درجة من الضعف لغمز في قناة ذلك الخبر وقال أن هذا الخبر ما واضح شنو مصدره، هذا الخبر ما معلوم، هذا الخبر مع التوقف مثلا في أصله، مع عدم روايته مثلا عندنا وما أشبه ذلك من الأمور، لأن هناك المقتضي يكون تام لكلام من هذا القبيل. هذا الأمر الذي وجدناهم أنهم في بعض الأحيان ارتكبوه، مثلا العلامة يجي برواية مضمرات سماعة يخلي إشكال، سماعة قاعد يروي، يعني شلون لك احتمال سماعة يروي مثلا عن غير المعصوم، ليش يعني؟ وهذه الروايات وكذا بعد، بس هو شنو هذه قضية بها جنبة إشكال، هو بعض الأحيان ربما العلامة نفسه يستدل بروايات سماع بمضمرات سماع أصلا، لكن هنا شاف الرواية بها مشكلة فأشار أيضا إلى جهة ضعف فيها، هو المضمرة مو مثل المصرح يبقى بها جهة إشكال. أما هنا احنا جينا لاحظنا أجيال الفقهاء واحدا بعد الآخر يستدلون بالخبر، وفي بعض الأحيان الاستدلالات في الخبر تكون في موقف يعني هو أصلا فيه اقتضاءات متعددة للطعن على الخبر في طريقه، لكن مع ذلك ما وجدنا أحدا قال كلمة من ذلك إلى العصور المتأخرة جدا. ففي مثل هذه الحالة مو مجرد أنه عملوا بخبر اتخذوا مؤيد ذكروا مثلا في بعض الأحيان استدلوا به، نعم احنا نتوقف مو اي رواية مثلا نسبت الى المشهور نسب الى المشهور انه عمل بها واخذ بها في بعض الموارد ووجدناها مذكورة في كتبهم يعني هذا يكفينا، لا لابد نثبت بهذا نطمئن لانه القضية واصلة الى هذا المستوى من التثبت. نعم على اي حال فنحن لا نظن بالعادي من اصحابنا أن يتسامح في مثل ذلك ويرتكب خلافه ويتأثر بمشهور العامة لا عن هدى، فكيف بأساطين المذهب وأكابر فقهائه؟ كيف نقدر نتعقل هذا خصوصا مثل الشيخ شيخ الطوسي بالخصوص؟ الشيخ هو أصلا هذا الاسم واقعا يعني هو ينطبق عليه، هو ملء الاسم من واحد يقرأ كتبه ويشوف يعني دقتها ومنهجيتها على اي حال يشعر انه مميز اصلا، ويشوف انه كيف انه هو صار متن لكل من جاء بعده. اصلا تراجع شوف كلام الشيخ، تبحث شوف كلام الشيخ بعدين تشوف نفس هذا الكلام بنصه الجماعة كلهم ماخذين من عنده، يعني هو صاحب يعني شلون التأسيس. الشيخ إذا راقب ندرس هذا الرجل، ندرس طريقته الاستدلالية شو نقول منهجيته بلغة العصر، أن واحد يدرس منهجية هذا الفقيه هذا الأصولي هذا المفكر هذا الفيلسوف هذا التاريخ المؤرخ، من ندرس الشيخ سنجد أنه حريص جداً على حفظ هوية الفقه الإمامي في مقابل الفقه الآخر. تلاحظ كتاب الخلاف بالخصوص تجد أنه كان حريصا جدا على وضع الحدود ورسم الحدود اللي هي ناشئة من خلاف منهجي في أصل منطلقات المعرفة الدينية بينه وبين الآخرين. قل إحنا عندنا إجماعنا، هذا إجماعنا إجماع الطائفة ويقتضي كذا، احنا عندنا رواياتنا هكذا ورد كذا، ومع ذلك بعض الاحيان ايضا يقيم الحج عليهم من كتبه. فعقلية الشيخ الفقهية ليست بذلك النحو اللي يمكن ان نتصور في حقه انه يخضع ويتأثر بهذا الامر مرارا، مو مرة واحدة صدفة في مرة واحدة كان غافل عن جهة. نعم هو الشيخ واي عنده اخطاء، لا نقول بأصمته، عنده أخطاء كثيرة، ولكن أن يصير هذا كذا مورد في الخلاف وفي المبسوط ولعله في غيرها، هو يستدل مع اختلاف المقتضيات والدوافع والخصوصيات، هذا جدا غير مناسب لمنهجه. طبعا هذا مو معنى أنه يعني هذا يصير دليل قطعي، لكن هذه قرينة معاكسة مقربة، لأن المشهور حينما يبني على شيء هذا لا يكون ناشئا من فراغ، لابد أن يكون له منشأ من ورائه. والفقهاء الذين بنوا على اعتضاد الخبر بالمشهور هذا ليس الكلام مجرد يعني استئناس أو كذا، لا هذا هو التثبت، ربما هو يقتضي الوصول إلى هذه القضية، لكن المشكلة في بعض الأحيان في تحديد صغرياتها. احنا مجرد أنه مذكور في الكتاب مرتين أو ثلاثة نصور أنه هذا عمل به، لا بعض الأحيان ما يدل على أنه عمل به، استند إليه في الفتوى مثلا وبنى عليه وأخذ به، هذا مو دائما يصير، مجرد ذكره مو كذا، ثم عمل به رده وآخرون كذا صارت مناقشة. هنا المشهور واصل إلى أي مرحلة؟ لو كان أحد يريد أن يقول بحسب الموازين والاصطلاحات المعاصرة لمعنى الإجماع، مو الاصطلاحات السابقة لمعنى الإجماع، يقول أجمعت الطائفة على العمل به، لا يكون مجازفا هذا الحديث، لأن ماكو أي مخالف، أي إشارة خلاف ما موجودة. هو إحنا كيف نعرف الإجماع؟ كيف نعرف الإجماع؟ وماكو عندنا إجماع متيقن بنحو الموجب الكلي لكل الفقهاء، لأنه ضاعت علينا بعض الكتب، بعضهم لم يحرر المسألة، بعضهم كذا. ممكن هو إحنا عادة من نكتشف الإجماع نكتشفه من هذا القبيل، نشوف كل من وصل إن كلامه، ونجد أنهم كثير منهم استعرضوا هذه المسألة وبنوا عليها نفس البناء بلا مخالف، بلا نكير، بلا توقف، بلا إشكال، هو يقول إجماع. فهذا المورد احنا سميناه عمل المشهور، واخذنا به قلنا انه هذا من باب الشهرة، هو واقعا مشهور. وهذا احنا ما نقدر نقول اجماع بهذا المعنى الـ يعني الدقي للاجماع، يعني انه قلنا احنا لاحظنا السيد المرتضى ما وجدنا، ما ظفرنا في كلامه بعمل بهذه الرواية، الشيخ المفيد ما ظفرنا في كلماته بعمل بهذه الرواية، الصدوق رحمه الله ذكر في الفقيه، والفقيه هو بالنسبة إلى يمثل هو المتن الذي يبني عليه، فصار عندنا الصدوق من القميين، وأيضا الشيخ ومن تبعه كذا، الحلبيين أم أيضا بعضهم أيضا وجدنا كلماتهم، بحيث صار عندنا تنوع، مو أنهم في منطقة معينة الشيخ وتلامذته بنوا على المطلب. فهذا الشهرة العظيمة التي قد تسمى، بل هي بالفعل تسمى بحسب الاصطلاح الدارج حتى عند المتأخرين تسمى إجماعا على العمل بالخبر، هذا مو مثل ما يكون الأمر مجرد أنه أكو مشهور وأكو مخالف، كانوا للمشهور عنده شهرة وعندنا مخالف للمشهور وعمل به بحالة اعتيادية عادية من هذا القبيل. وأما ما ذكره ثانيا، إذن ما ذكره أولا لا يمكن المساعدة عليه، وهذا المستوى من الاعتماد على الخبر لدى الأصحاب لا يدع مجالا يمنع، لا يدع مجالا للتوقف في البناء على أن الخبر موثوق بصدوره. أنا ما أدعي صدور الخبر، وأن هذا يقتضي التواتر، يبقى عندنا احتمالات أخرى بالنتيجة، ما نقدر نجزم، هو يصير اشتباه، يصير كذا، توجد اشتباهات عنده، هذا النكتة التي أشار إليها بالنتيجة الصحيح توجد في بعض الأحيان اشتباهات عندهم وأمثال ذلك، ولكن هذا يوجب الوثوق بالصدور، مستوى الوجوب اقتضاء الوثوق بالصدور تام. وأما ما ذكره دام ظله ثانيا فينبغي الأخذ به. ثانيا شنو أذكركم كما الآن أشرت إلى في بداية الكلام، وهو أنه ربما توجد قرائن، نحن ما دام الراوي للخبر ما معروف، وقضية الخبر ومنشأ وسبب مثلا بيان هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله بناء على صدوره ما معروف، السؤال في البين ما معروف إلى آخره، فإحنا بعد كيف يمكننا أن نبني على مضمون الخبر؟ أنه دائما تبقى عندنا احتمالات. هذا الكلام من السيد دام ظله واقعا مهم ونفيس، وينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، الإنسان يستفيد من عنده مو فقط في هذا المولد، النكتة سيالة أنه إحنا حتى لو تم عندنا خبر، إحنا إذا كان يوجد قرائن يحتمل أن تكون ساقطة عن الخبر وما عدنا حل لدفعها، لابد من أنه هذا يقتضي التوقف. وهذه المسائل أنه حجية مثلا الخبر في حق المشافهين المقصودين بالإفهام، تذكرناكم مطالب نبحثها إحنا في ذيول البحث في حجية خبر الواحد، هو تناقش فيه قضايا من هذا القبيل، وهناك كما أشرنا يبنى على أن الراوي الثقة مؤتمن على أن يحفظ كل القرائن، فإذا لم يكن ثقة اختل الآن، يبقى تبقى الأمور فيها شيء من التوقف. فلا بد أن نلاحظ الموارد بدقة، فإن صادفنا ما يشوبه الشك فلا محيص من التوقف كما ذكرنا سابقا. مثلا احنا خنطبق في المقام، احنا حديثنا الصحيح هو عن القاعدة الفقهية صار مو خاص بالمقام، لكن هذا المقام ناخذه من باب التطبيق. في المقام هذا التعبير أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ربما يقصد منه الجانب التكويني، يعني الله سبحانه وتعالى يبين حقيقة تكوينية أن الإسلام هذا شأنه أنه يعلو، وإشارة إلى سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وتقديره لرفعة الإسلام وعزته، كما ورد في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الذي قاله هذا الكلام قاله تعالى وأكده في سورة الفاتح وسورة التوبة وسورة الجمعة، يعني هذا مكرر مو مرة واحدة، يعني هذه حقيقة من حقائق. بس بعضها تقول وكفى بالله شهيدا، بعضها تقول ولو كره المشركون. أنا هذا اللي اقتطعته من الآية الشريفة هو أنه يظهره ليظهره على الدين كله، أن هذا الدين الحق لأنه لابد أن يظهر على الدين كله. هذا الأمر مؤكد عليه قرآنيا ومذكور مرارا مو مرة واحدة، يعني حسب الظاهر بلي تكوين نيش بعد مو على أولها إن شاء الله، والعاقبة للمتقين.
إلى بعد
بالنتيجة قاعد يبين حقيقة من الحقائق. فهم هم يقول أنه بالنتيجة على المدى البعيد أنه والعاقبة للمتقين. كما ربما يقصد منه الجانب التشريعي فقط يحتمل. احنا لو نعرف سبب هذا القول ونشوفه تكويني يصير عندنا في القدر متيقن في مقام التخاطب انه هذا ينطبق على الجانب التكويني. اذا كان تشريعي يصير عندنا قدر متيقن تشريعي، بعد من يقدر قرينة التكوينية من يقدر ما تقتضي التوقف، ما توجب التوقف، نقول هو طبق على مورد تشريعي، بعد ما عندنا محذور في هذا. بس احنا ما خل اكمل اذا تسمحون. فاحنا ماذا؟ احنا في مثل هذه الحالة لا يسعنا أن نبني على شيء ما دام تساورنا احتمالات من هذا القبيل. فيحتمل ربما يقصد منه الجانب التشريعي فقط، أقسم بالله نظر الجانب التكويني والجانب التشريعي أنه من ناحية تشريعية هذا الشأن راح يكون، أو ربما يقصد منه ذلك في الجانبين معا التكويني والتشريعي. وما كمان عمات كثير من الأحيان المناشئ يعني القضايا التكوينية يصير هي ملاكات ومناشئ للقضايا التشريعية، هذا مو غريب يعني، ماكو مانع من ذلك. نقول مثلا الرجل أقوى من المرأة، أقوى من المرأة تكوينا، ومن هذا هم يتفرع عليه بعض الأمور التشريعية ربما من ناحية كنوع إنساني هكذا مثلا بناء يعني على، طبعا هذا مو قاول لكن هو بناء على صحة هذا القضاء احنا ما نقدر نقول بشكل مطلق، بس هو بالنتيجة في الجملة هذا موجود. نعم، ومع هذه الاحتمالات يعني ربما يكون تكويني ربما يكون تشريعي ربما يكون تكوينيا وتشريعيا ربما يكون بلحاظ الآخرة مش مدرينا احنا، هو يعلو ولا يعلى عليه يعني في الجنة مش مدرين في يوم القيامة مش مدرين، من قال انه كذا؟ كتب الله لأغلبن انا ورسلي، شلون تشرح هذا؟ شلون تفسر؟ وهذا شوفوا مثلا دعاء الندبة يقول انه فعاد اولياؤه كذا رسلوكم مشردين مقتئين كذا، فالغلبة قد يكون بها فد معنى، هو بلا ريب أنه بها معنى مناسب لها، يبقى الغلبة في مقام مثلا الحق وإقامة الحجة، الغلبة في بلحاظ الحال الأخروية، الغلبة إلى آخره. الحسين عليه السلام كتب: ومن تخلف لم يدرك الفتح أو لم يبلغ مبلغ الفتح. شنو الفتح أيضا يعني ببحث شنو مراد من نتيجة القضايا تؤخذ بحسب لو كان السياق، هذا الشيء المهم اللي هو السيد مثلا نبه له، لو كان السياق كاملا عندنا هذا كان يؤثر كثيرا في فهم الخبر، أما مع اقتطاع السياق بعد مو واضح. نعم إن صادفنا معنى متيقن منه، كما في البيع الموجب لتمكين الكافر منه بنحو من يؤدي إلى الاستهانة به. هذا في المسألة فرع من الفروع، البيع الممكن من شخص معاد يستهين بالقرآن. نحن قد نقدر نستدل بهذا الحديث، ليش؟ لأنه هنا إذا كان هو تكويني وهذا بالنتيجة ماكو مانع أن يكون فيه أيضا جنبة تشريعية مع الجانب التكويني، وإذا كان هو فقط تشريعي أيضا كذلك. إذا كان من باب بيان قوة الحجة والغلبة يعني في مقام الحجة، فقط عن هذا الله سبحانه وتعالى لا يرضى به، وهذا يصير مضاد لهذا الجانب الحجية الإلهية، فمن يعمل باتجاه معاكس لهذا أيضا كذا. في مثل هذه الموارد ربما يصير عندنا فت قدر متيقن من الحديث على أي تقدير. يعني شوفوا خلنا نضرب مثال، وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، بعضكم عادة ناقش هذا الموضوع في المكاسب وغيره. هذا الجواب السؤال شنو هو؟ من يدري به السؤال؟ صحيح لا؟ السؤال من يدري به؟ سهناك نقول الراوي ثقة لو كان يؤثر، هذا قرينة من القرائن التي تخلينا نقدر نتمسك بالإطلاق، بس أفرض لو ما عندنا هذا الأمر. لكن قد المتيقن الأمور الجديدة التي هي يبتلي بها عامة الناس، هذه على كل الاحتمالات هي داخلة بالحوادث الواقع. هو الحوادث الواقع صار به غموض من جانب، بس الغموض مو دائما يصير مثل الغموض في الكلمة اللي ما معروف معناها، أو هي تحتمل ضدين. إذا احتملت ضدين بعد ما نعرفها، مثلا قروء، شنو معنى القروء؟ سهو حتى القروء هم عندنا فت قدر متيقن، لأن هو الملحوظ مو قروء واحد وإنما قروء. من يصير قروء؟ يعني هي ماكو حركة زمانية. سهي الحركة الزمانية لو تبدأ بأيام النقاء، لو تلاحظ أيام النقاء، لو تلاحظ أيام الحيض، بس بالنتيجة هاي أكو فرد شهرين ما أدري كذا، شهر ونص على قدر متيقن لابد منها مثلا، في حد الأدنى منها مثلا أو أكثر أو كذا من هالقبيل، أكو فرد مسافة زمنية بها دلالة. فإحنا صحيح قد نوصل إلى أنه بعض القرائن قد تكون مفقودة، لكن هذا مو معناه أنه يشل كل النتائج. في بعض الأحيان أنت قد تقدر توصل إلى قدر متيقن، هذا قدر المتيقن بعد ما تقرأ التركي أيضا يصير حجة عليك إذا تمت القرينة الأولى والمقدمة الأولى في أن الرواية صادرة، يعني أكو عندنا وثوق بصدورها وصارت حجة وصارت معتبرة. نعم إذا بقت الاحتمالات نبقى إحنا متوقفين ومترددين. لا لا لا، أحسنتم أحسنتم. إيه إذا أكو احتمال معتد بي لا بأس، أما أكو احتمالات مطمئن بعدمها، مثلا هو قال هذا الكلام في مقام الاستنكار، يعني على الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لا يعلو ولا يعلى عليه، تحتمل هذا الشيء؟
لا
لا بس أنا ليش قاعد أقول؟ أقول إحنا إذا كان عندنا احتمال يعني يمنع من هذا نتوقف، إذا كان يوجد قدر متيقن في الموضوع في مثل هذه الحالة بعد لا مانع من التمسك به. فإذا صار حجة، ليش إذا صار حجة؟ إذا صار حجة من باب أنه هذا رح يصير حجة، فالعمل بنحو مخالف لما يحتج الله به هو من هذا جعل حجة، يعني خلافه يصير مرضي عند الله وهذا مبغوض عند الله عز وجل. وهي الحجة أيضا حجة شرعية، غير يصير حجة في مقام التحاج والتخاصم، فهو شيء يصلح لأن يحتج به يوم القيامة، وهذا ما ممكن أنه الآن نحتج به في الدنيا لمعرفة ما يريده الله وما يبغضه، أيضا هم ترجع إلى نفس المطلع. نعم
هذا كله يعني
نعم صحيح.
أما إثبات أن إحنا عندنا قرائن قبل الانتهاء، يعني
وهي شنو القرائن
اللي الشيخ ذكرها البارحة، أنه ذكرت بسببين أو ثلاثة عند العامة لإيراد هذا الحديث؟
لا هذا ما نقدر نبني عليه، لا مو احنا العام ما موثوقين في حفظ تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انا اقول هي هاي القراءة، هذه احتمالات.
لا لا لا
بس أنا عندي احتمالات أخرى أيضا موجودة.
أكو أشياء ممكن أن واحد ما يأخذ العام ما يضمنها، أما أكو أشياء ما بها أي مبرر. يعني هو أبو سفيان وهذا إجا وقالوا جاء أبو سفيان وفلان، قال لا جاء فلان وأبو سفيان.
نعم.
هذه مثل ما تفضلتوا أنتم، هذه يوثق بها لأنه فيها ما لأبي سفيان.
مو شيء واضح، وهاي فترة العباسية كانت هي تأكيد لأبي سفيان وهاي. هو هذا همش وقت كتب بالفترة العباسية.
الحادثة الأخرى.
فهذه جهة من الجهات احنا في مقام التقوية نشير إلى فرد مرجح احتمالي، بس مو تندفعون وياه بشكل مطلق. تشوفوا شكوى أيام العباسيين حكي على أمويين، لأنه هو شنو بعد معركة، وكل من يريد يكتب التاريخ بما يناسبه واعتبره بالدول المعاصرة الموجودة الآن شلون هي فيما بينها، وذيك دول شمولية قمعية طغاة كذا، بهذا يقتلون أخص الناس منهم، فذولا بعد ما يقومون يتملقوا لهم الوضاعون، يتملقوا لهم ويقولون ما يشاءون، والجماعة هم مات طبعا من يصير شيء ملائم للسلطة وللقدرة وللشخص الذي يتسمى بأنه خليفة تكثر الأحاديث. ما تقدر تبني على المطلب بشكل تام. القرائن أقول إذا وصلت إلى حد بحيث نقدر نعرف لا بأس، بس إحنا إيش مدرينا. هو قد يكون إلى أساس الجماعة، أكو حديث مرتبط بمثلا حديث الغدير، هم أولوا سووا في الشيء آخر. إحنا مو 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 كان أكو بعض الأشياء مثلا نسبوها إلى أنه أن النبي قالها في حق أمير المؤمنين عندما أراد أن يخطب بنت أبي جهل، وهو قاعد يقول فاطمة بضعت مني من أذاها فقد أذاني، طبقوها على أمير المؤمنين، وبيت فاطمة أصلا ملؤه الحطب من حطبهم ونارهم. وإحنا بعد عندنا مشاكل من هذا القبيل. درجة الثقة بالجماعة عندنا جدا ضعيفة، وهذا الأمر غير قضية التولي والتبري والكذا وأمثاله. هذا الموضوعي احنا نشوف اكو مشاكل، خلل فاحش فقه وحديث ينشأ الى جانب كرسي السلطة. كل شيء يصير الى جانب كرسي السلطة يصير تابع له، فاحنا بعد ما نقدر. هاي القضية هم بيها جنب قدرة وقوة وكذا وجانب سياسي والى اخره، بعد هو هذا الأمر موجود. فمو بسهولة أنه إحنا نتجاوزه، مو الحديث بس بسجود السهو أو مثلا فت قضية من قضايا الصدقة أو ما أدري ما أشبه ذلك من الأمور، فهو يصير غموض. إذا تجاوزنا فبها ونعمت، إذا لا بقت الاحتمال قائمة نتوقف. هو المهم هذا اللي نوصل إليه، وإلا هو موضوع أصلا تطبيقه على المصحف صار واضح أنه هو به مشكلة من أول. إحنا من أول حتى قلنا على بناء على صدور الحديث هو به مشكلة، يعني مو واضح أنه به يعني إعلاء لغير الإسلام على الإسلام بمجرد بيع المصحف للكافر. هو ربما بالعكس، هذا يدل على احترام المصحف. تذكرون الحديث السابق. والحمد لله رب العالمين.